أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة باب صلاة الاستسقاء، يقول لنا في منار السبيل: وهي سنة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. صححه الترمذي. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا. رواه الشافعي. وعن ابن عباس النحو وزاد: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغشي. هذا نوع آخر من صلاة النافلة، صلاة المسنونة التي يستحب لها الجماعة، وهي صلاة الاستسقاء. والاستسقاء استدعاء، استفعال سين للاستدعاء يعني طلب السقيا، استدعاء يعني توسل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ينزل المطر على عباده. سنة يعمل بها في بعض بلاد المسلمين، ويتركها الكثيرون مع احتياجهم إليها جهلا واستكبارا. تلهى المسلمون عن ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، يشكون إلى الناس: ما فيش مطر ما فيش مطر، ويستكبرون أن يخرجوا ليصلوا لله عز وجل. يعني ما رأينا الناس يجتمعون لصلاة الاستسقاء إلا في السعودية، هناك في الحجاز يطلعوا يصلوا الاستسقاء، ويطلع أمر ملكي إن بكرة تصلوا الاستسقاء ويدعون ربهم، وتلاقي بركات من الله عز وجل، ينزل مطر بعد يوم بعد يومين، ينزل المطر من عند الله سبحانه. وفي بلادنا بقالنا سنين المطر متأخر، والمطر الأرض تشققت، والماء ما بيطلعش، والناس في كبر وفي بعد عن الله عز وجل. إن يخرج الفلاحون ليصلوا صلاة الاستسقاء ما فيش، يشتكوا بس الشكوى: ما فيش مطر ما فيش مطر. اطلعوا صلوا الله عز وجل، اقلعوا عن الذنوب والمعاصي، توبوا إلى الله وتضرعوا إليه لعله ينزل عليكم المطر من السماء. هي سنة من السنن. قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، في عهده صلى الله عليه وسلم استسقى، خرج بالناس يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو. يبقى في خطبته صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى القبلة ووقف يدعو، يبقى خطب في الناس صلوات الله وسلامه عليه، ثم توجه إلى القبلة ودعا، وحول رداءه صلوات الله وسلامه عليه. الرداء والإزار معروف، الإزار البشكير اللي يلبسه الإنسان يستر أسفله من السرة لما دون الركبتين. الرداء ما يكون على المنكبين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رداءه الذي على منكبيه قلبه، قلب الرداء، كأن هذا استبشار بتغير الحال، وأيضا إظهار التواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. ما هو الإنسان لما يلبس الأفطان بالعدل بيبقى متزوق فيه، لما بيلبسه بالمقلوب يبقى هنا منظر الأفطان مش حلو، لهم فيه شيء من التواضع والإخبات لله عز وجل. لكن ما قالش أنه قلب الأفطان، لا، كان الرداء يبقى البشكير اللي بيتحط على المنكبين. يصعب الإنسان يكون الأفطان لبسه ويقلبه، هذا صعب، لكن بشكير فوطة محطوطة على المنكبين يقوم قلبها على ظهرها بدل ما هي على وشها، هنا إظهار للتواضع لله سبحانه والمسكنة والذل. والحالة الثانية استبشار بتغير الحال، إن ربنا يغير الحال من القحط والجدب إلى الخص والمطر. فقال هنا: صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يعني في الحديث فيه أن صلاة الاستسقاء زي صلاة العيد، زي صلاة الجمعة، بيجهر فيها، صلى ركعتين ويجهر فيها بالقراءة. هذا الحديث متفق عليه. إمتى وقتها؟ إمتى صفتها؟ يعني يستحب أن يكون في أول النهار، ويكون قبلها في تنبيه على الناس حتى يخرج الجميع، وأيضا حتى يكون عندهم وقت لكثرة الاستغفار وللعمل الصالح وللتوبة إلى الله، فإذا خرجوا يكونوا أقرب إلى أن ينزل الله عز وجل عليهم المطر. قال: ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. وهذا اختيار الحنابلة، إنها تصلى بالضبط زيها زي صلاة العيد، يعني في الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات، في الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات. ليه؟ قالوا لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، كما يصلي في العيدين. وهنا كما يصلي في العيدين يعني يصلي ركعتين، صلى ركعتين، ابن عباس يقصد ذلك، لكن ما جابش سيرة التكبير في هذا الحديث، إنما جاء في حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5. هذا لو صح يبقى فعلا حجة أنه يكبر في الركعة الأولى زي صلاة العيد 7 تكبيرات وفي الثانية 5، لكنه حديث ضعيف. يبقى على ذلك الأمر أنه على حديث ابن عباس صلى ركعتين، ما يشترطش يكون في الركعة الأولى 7 تكبيرات والثانية 5، إنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، برضو إسناده ضعيف، فيقرأ بما شاء، وإن شاء قرأ بذلك ما فيش مانع، يقرأ بما شاء من القرآن. طيب لو أنه كبر لا شيء، يجوز يكبر 7 تكبيرات في الأولى باعتبار العموم هنا في حديث ابن عباس صلىها كصلاة العيد، وأخذ بذلك الحنابلة، لكن غيرهم العلماء قالوا لا، ما فيش تكبيرات فيها، ما هي زي صلاة العيد 100%، صلاة الاستسقاء حاجة وصلاة العيد حاجة تانية، فعلى ذلك هنا لا يشترط أنه يكبر فيها 7 تكبيرات في الأولى، وإنما تكفي تكبيرة الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حارب الشمس، حين يعني في وقت الضحى، في وقت الضحى خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حارب الشمس. حارب الشمس يبقى كأنه الجزء العلوي من دائرة الشمس، يبقى لسه الشمس تحت الأفق، خرج لكن ما قالتش صلى في هذا الوقت، يبقى هنا هذا الوقت فيه منع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، كأنه خرج فعلى ما وصل لمكان الصلاة كانت ارتفعت الشمس في وقت الضحى وقت جواز الصلاة، فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، يعني مش هيصليها في الوقت اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع حادب الشمس، لا، هذا وقت نهي، نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس لغاية ما ترتفع بمقدار رمح أو فيما يبدو للناظر يعني. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكن صلىها في وقت الضحى عليه الصلاة والسلام، هذا الوقت اللي يستحب فيه الخروج، يستحب فيه صلاة الاستسقاء في هذا الوقت، يعني الوقت اللي هو فيه صلاة العيد زي وقت صلاة العيد. إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، هنا عند الخروج لها يبقى يستحب التنبيه قبلها، ينبه على الناس إن المطر انقطع وانقطع بذنوب العباد، توبوا إلى الله يعيد عليكم المطر وينزل عليكم من السماء ما يغيثكم به سبحانه. فيقول يعظ الإمام الناس ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يعني اللي مستحل مال أخيه، اللي واخد مالا بالباطل، اللي ظالم أخاه، يستغفر لله عز وجل ويرجع المظالم لأصحابها ويخرجون، حتى يكون هذا أرجى في قبول الدعاء. قال لأن المعاصي سبب القحط، سبب القحط، والتقوى سبب البركات. يبقى القحط قلة المطر، ما فيش مطرين، قحطت السماء مع ما نزلتش المطر، فهنا ايه سبب عدم نزول المطر؟ الله عز وجل يرسل الماء سبحانه وتبارك وتعالى، والماء اللي نازل من السماء كل سنة هو بتاع السنة اللي فاتت، هو اللي قبله بمقدار، كل شيء عنده مقدار، لكن ينزل فين؟ ينزل فين؟ يقسمه الله كما يشاء. يبقى لو ان السماء هتنزل قناطير مقنطرة من المياه هي هتنزل في كل عام، ولكن على هذه البلدة الظالم أهلها مش نازل حاجة وتذهب إلى مكان آخر، ينزل الله عز وجل على من يستحق ذلك بحسب مشيئته وإرادته سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنهم آمنوا واتقوا، تنزل البركات من السماء على هيئة الماء، مقادير الله سبحانه وتبارك وتعالى لأرزاق العباد، كذلك يخرج من الأرض ثمراتها، إنه قد ينزل ماء على أرض يقوم الماء مع كسرته يغرق الأرض وما طلعش حاجة، وقد تدف الأرض بعدم نزول الماء
ولكن الله عز وجل حين يريد البركة بأقوام يلهمهم التوبة وينزل عليهم ما يستفيدون به فيكون غيثا لهم، يخرج يتنظف لها ولا يتطيب. يتنظف لها يعني الخروج لهذه الصلاة ما هيش صلاة عيد، مش طالع متزوج، ولكن يتنظف ويخرج على حاله ذلك، ولا يلبس لبس زينة. إذا كان اللبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم إلبه عليه الصلاة والسلام تواضعا، يبقى ما فيش إنسان يتزوج لهذه الصلاة زي ما يتزوج لصلاة العيد وصلاة الجمعة، لا، ولكن يخرج في ثيابه العادية. قال لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. والصيغة هنا متفاعل، متفاعل فيها إنه المبالغة، المبالغة في ذلك، يبقى هيئة الذل ويتذلل كمان، يعني يتكلف ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يبالغ في ذلك في إظهار الذل بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، التواضع كذلك، التخشع، التضرع لله سبحانه. هذا الحديث صححه الترمذي وحسنه الألباني. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني إذا خرج الإمام أمر الناس بالخروج، يخرج الناس وخصوصا هؤلاء أهل الدين أهل الصلاح، الشيوخ كبار السن، هم أرجى منهم أنهم يستجيب الله عز وجل لدعواتهم لأنه أسرع الإجابة. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، يباح خروج الأطفال، يعني ما قالش يستحب يأخذ الأطفال إليها، ما قالش، ولكنه في صلاة العيد مستحب هذا، في هذه الصلاة يباح خروج الأطفال. العجائز يعني النساء الكبيرات في السن، والبهائم يباح ذلك، يعني كإظهار للخشوع لله عز وجل، ما كانش علينا إحنا العصاة، طيب عشان خطر هؤلاء، عشان هؤلاء، يبقى هنا التمسك بين يدي الله عز وجل، وطلب انه اذا لم يكن، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم اسق بهائمك، اسق بها، يعني اذا كان الناس ما يستهلوش، طيب البهائم لهاش ذنب، فاسقي البهائم، فاذا سقاهم الله عز وجل على الفيض يعم الجميع. يقول ولا يستحب، يعني خروج الاطفال والعجائز والبهائم، لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا رواه الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. يعني هنا الزهري هذا من الطبقة اللي من التابعين، شاف أنس بن مالك وسمع من أنس رضي الله عنه، ما ذكرش هنا عن مين هذا الحديث، وبين الزهري وبين سليمان قرون طويلة، فعلى ذلك الإسناد نفسه فيه شيء، فيه شيء، لكن لا مانع أن يكون حدث مثل هذا شيء ويكون الداعي غير البشر والله يستجيب، لكن كإسناد وصحة إسناد، إسناد ضعيف. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي عن أبي هريرة، هذا متصل، هذا خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر مثله بس برضو الإسناد بتاعه فيه ضعف. يباح أيضا التوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين، يعني يجوز أن الإمام، والإمام هنا لما بيقصده يقصد به الخليفة، يقصد به المسؤول عن الناس، الأمير يعني يخرج بالناس، فيجوز أن هو الأمير أو الرئيس أو الخليفة يخرج بالناس ويصلي بهم هذه الصلاة، ويجوز أنه هو يصلي بهم ويوكل آخر ممن يراه في نفسه أفضل منه هو الذي يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا معنى التوسل بالصالحين، يعني بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، لفعل عمر بالعباس رضي الله عنهما ومعاوية بيزيد ابن الأسود الجرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة، هذا كله صحيح، جاء في صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس. قلنا إن القحط بمعنى عدم المطر، عدم المطر، هنا كان إذا قحط، يقول قحط وقحط الاثنين صح، كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة الوالد، وكان هو قريبا في السن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان له منزلة كمنزلة الوالد. ف فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. إذا هنا عمر كأنه تواضع في نفسه ووجد أن العباس هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى مني بالدعاء، فقدم العباس يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. توسل هنا بدعاء العباس، فدعا العباس فسقاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا رواه البخاري في صحيح. أيضا معاوية كان في الشام يتوسل إلى الله عز وجل بدعوة يزيد بن الأسود الجرشي. ويزيد بن الأسود الجرشي رجل من التابعين رضي الله عنه، كان مستجاب الدعوة وكان زاهدا من الزهاد وعالما من العلماء. روى ابن عساكر زي ما بيقول الشيخ الألباني بسند صحيح عن سليم بن عامر الخبائري وهذا تابعي، قال: إن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون. يعني في بلاد الشام كان هذا، كان معاوية خلافته كان مقر الخلافة في بلاد الشام. فلما قعد معاوية على المنبر، إذا هنا خرج يستسقي يصلي صلاة الاستسقاء، فلما قعد معاوية على المنبر إنه بعد الصلاة هيخطب في الناس، فقال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. يعني معاوية أمير المؤمنين ويتواضع، يقول هذا خير مني أفضل مني في هذا الوقت اللي ما ينفعش فيه لا أمير ولا رئيس ولا غير، اللي يتقرب إلى الله يكون أفضل الناس في الدعاء. فهو يرى أن هذا كان معاوية صحابي، كان معاوية صحابي رضي الله عنه وهذا من التابعين، ولكن معاوية رأى في هذا الرجل من الصلاح ما جعل هو يتواضع ويجعل هذا الرجل هو الذي يدعو. دعا ربه سبحانه فقال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي. يا يزيد ارفع يديك إلى الله، كأن الأمر ما كانش على بال يزيد، هو معاوية لما على المنبر راح منادي فين يزيد، فنادوا على يزيد وقال: ارفع يديك ادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا يعني لما يجي الأمر فجأة كده يكون لعله أقرب للإجابة، إنه لا كان طالب هذا الشيء ولا إنه عايز يشتهر بين الناس رضي الله عنه. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب من الغرب أو في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. هذا الدعاء دعا رجل ربه واستجاب الله ونزل المطر حالا بعد دعاء هذا الرجل الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك الضحاك ابن قيس كان يستسقي بيزيد ابن الأسود رضي الله عنه، وكان يلقب بالبكاء لكثرة بكائه في صلاته وفي تضرعه، فقال: قم يا بكاء، وأمره أن يدعو فدعا. فقال في رواية هنا: قام وعليه برنس ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أي رب. هذه دعوة هذا الرجل الصالح، يعني دعاء عجيب قوي. أما تلاقي بقى الدعاء بتاعنا وبتعرف لأن احنا بنمثل في دعائنا، اللي يغني في الدعاء، اللي يسجع الدعاء، اللي مش عارف يعمل ايه. تشوف هنا هذه دعوة هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه. قام فدعا: يا ربي إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم. إن عبادك، يعني أنا ما مستهلش بس هم قالوا لي، فيا ربي اسقهم. هذه دعوة: اللهم اسقهم، بس كده اللهم اسقهم. ماشي يخوضون في المطر، نزلت البركات من السماء، كانت الأدعية من قلب خاشع منيب لله عز وجل، استجاب الله حالا استجاب. والإنسان يدعو يقعد يسعى في الدعاء ويغني في الدعاء ويعمل في الدعاء ولا يستجاب ولا يستجيب. فهنا الله لا يستجيب لقلب الله غافل. تعلموا في الدعاء أنه أهم شيء فيه الخشوع، يخشع قلبك وتطلب من الله عز وجل. أما إن حنمثل على ربنا نعود نغني له في الدعاء، ما قالش غنوا في الدعاء، إنما التغني في قراءة القرآن فقط، قراءة القرآن. قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما غير القرآن لا تكبير في الصلاة، فيه دعاء فيه تغني ولا دعاء فيه تغني ولا أذان فيه تغني، فقط في قراءة القرآن كما أمر النبي صلى الله وسلامه عليه. هذه الرواية هنا قال فمن صرف إلا وهم يخوضون في الماء. في رواية أخرى قحط الناس على عهد معاوية رحمه الله ورضي الله عنه فخرج يستسقي، فلما نظروا إلى المصلى قال معاوية لأبي مسلم ترى ما داخل الناس فادعوا الله. هنا يقول لأبي مسلم ادعوا الله، قال أفعل على تقصيري. فقام عليه برنس فكشف البرنس عن رأسه ثم رفع يديه. ده في ترجمة أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه، وكان من العباد والزهاد ومن العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. استسقى به معاوية، طلب منه أنه يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، فقام فقال أفعل على تقصيري، يعني يرفع صوته بذلك. طيب أنت أمرتني أنت أمير المؤمنين أمرتني أدعو أن نفعل على تقصيري، أنا أدرى بنفسي مش أنا اللي مستجاب الدعوة، أنا مقصر هنا. فقام يدعو رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعليه برنس كأنه لابس الأفطان بتاعه في طائية من الأفطان منه في الطائية بتاعه، كشف رأسه تواضعا وتذللا لله سبحانه تبارك وتعالى، ثم رفع يديه فقال اللهم، دعاء بسيط خالص، دعاء بسيط خالص، اللهم إنا بك نستمطر، اللهم إنا يعني نطلب المطر، نستمطر بك منك مش من حد ثاني، إن بك نستمطر، وقد جئت بذنوبي إليك فلا تخيبني، فلا تخيبني، جئت بذنوبي إليك فلا تخيبني. هذا الدعاء اللي دعا فمن صرف حتى سقط، إنه ما هو واقف، نزل المطر على طول، نزل المطر. فقال أبو مسلم يكمل بقى الدعاء بتاعه، قال إيه، اللهم إن معاوية أقامني مقام سمعة، أقامني مقام سمعة، يعني الناس حيتكلموا حيفتكروا بقى إننا الولي وإننا كذا وإننا كذا، فإن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. يعني هنقعد يقعد الناس يقولوا أبو مسلم دعا ونزل المطر، دعا ونزل المطر، فتنة لي في هذا الشيء. وكان ذلك يوم الخميس، فمات أبو مسلم رحمه الله يوم الخميس المقبل، بعدها بأسبوع توفي رضي الله تبارك وتعالى. فاستجيب له في الاستين، في المطر أمطر الناس، وفإنه دعا أن يقبضه الله عز وجل حتى لا يفتن بكلام الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يقول لنا هنا فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يصلي صلاة استسقاء زي صلاة العيد، يعني يبدأ بها، يبقى شبهت صلاة العيد في أنها ركعتين، شبهت صلاة العيد في أنها في أول النهار، شبهت صلاة العيد في أنها قبل الخطبة. يبقى هنا الأول يصلي ثم يخطب، قال خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، يعني افتتاح بالتكبير تكبيرة الإحرام، ويقصد هنا أنه يكون في الخطبة كذلك، زي ما في الصلاة كبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات، كمان في الخطبة يفتتحها بالتكبير، لا مانع أن يفعل ذلك، لكنه ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الخطبة، لا خطبة العيد ولا خطبة الاستسقاء بالتكبير. لكن كونه لم يثبت مش معناه حرام، مش معناه حرام، ولكن إذا فعل الإمام جاز، إذا سكت لم يفعل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا يكون أولى. يكثر فيها الاستغفار، يعني في الخطبة الإمام يخطب الناس ويكثر بالاستغفار في الخطبة، وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار، يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت، قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأيضا قول الله سبحانه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذا رواه سعيد بن منصور عن الشعبي ولم يدرك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن هذا جميل أنه يذكر الآيات التي فيها استغفار حتى يذكر الناس أن الاستغفار هنا بعده ذكر المطر، وهنا يستحب أن يذكر ذلك حتى وإن لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يبقى دي الصورة الوحيدة اللي فيها الدعاء هكذا، يرفع الإيدين كده، يبقى البطن بطن اليد للأرض ظاهر اليد إلى السماء، يبقى حين يدعو الإمام يرفع يديه هكذا. ودي الصورة الوحيدة اللي فيها الإمام يدعو على المنبر وهو رافع يديه، لكن في صلاة الجمعة ما فيش رفع اليدين فيها من الإمام، إنما كان اللي جاء في حديث رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن رؤيبة أنه أشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا في خطبة الجمعة ما فيش رفع اليدين في الدعاء، إنما رفع اليدين هي في هذه الخطبة اللي هي في الاستسقاء، وهذه الهيئة اللي هي رفع اليدين مقلوب. ونفس الحكمة اللي اتقالت في تبديل السوف انه قلب السوف، هيقال هنا ايضا كأن الدعاء الاصل هكذا، فلما يقلب الايد كأنه بيقول يا رب بدل الحال، بدل الحال، نزل من السماء الماء، كأنه طلب انزال الماء من السماء بتبديل الحال اللي هم فيه. قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وإن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، لكن المقصد هنا هذا الرفع، طريقة الرفع إذا أنه يرفع يديه إلى السماء من شدة الرفع ويدع اليد مقلوبة إلى السماء، هذا الرفع فقط في صلاة الاستسقاء ليس في غيره. قال فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، حتى يرى بياض إبطيه، واضح أن اللي لابس الرداء غير لابس أفطان، لابس أفطان عمره ما حيرى بياض إبطيه، لكن لابس الرداء إذا رفع حيبان بياض إبطيه، فكان يرفع يديه شديدا صلى الله عليه وسلم عليه مقلوبتين. هذا متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. يبقى الإمام سيخطب وبعد ذلك يتوجه إلى القبلة ويدعو والناس يدعون مع الإمام. أهو بيقول لك ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لمن الدعاء قل ما شئت في الدعاء، فيقول يعني أن الإمام الأول صلى بالناس ركعتين، بعد ما خلص الصلاة صعد على المنبر يخطب في الناس، يخطب خطبة قصيرة يعز الناس ويذكر الناس، وبعدين لما يجي الدعاء يقوم يستقبل القبلة، يتوجه إلى القبلة ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول يعني يستحب أنه بينه وبين الله في السر يقول ذلك، إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، يبقى أثناء ما هو بيدعو صلى الله عليه وسلم راح مغير محول الرداء بتاعه عليه الصلاة والسلام. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يبقى الرداء بيبقى على ظهر الإنسان على هذه الحال، يروح جاي محوله خلي الظهر بتاعه هو الخارج والوش بتاعه إلى ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ من أسفل الرداء يقلبه يخليه أعلاه، لم يتيسر له ذلك، أنه رافع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو وبإيد واحدة بيعمل هذا الشيء، فالذي تيسر له أنه يعمل إيه اللي بيجيب اليمين شمال والشمال يمين. وزي ما قلنا هذا في الرداء مثله ممكن يكون جاكيت اللي يلبسه الإنسان، لكن الأفطان مش ممكن، هذا صعب نوعه مش الهيئة ما هيش هيئة حسنة أن يفعل ذلك وهو يخطب بالناس، لكن الأمر اللي بيبقى حاطط بشكير حاطط حاجة على كتفيه ثم يقلب هذا الشيء. قال ثم يحول رداءه، ويقول هذا نص عليه الإمام أحمد يعني، والمأموم أيضا، يعني المأمومون يقلدون الإمام في هذا الشيء استبشارا بتغير الحال وتواضعا لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا قول أكثر أهل العلم، لقول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. يبقى الخطبة نفسها كانت قصيرة لكن الدعاء كان طويل، أطال في الدعاء وأكثر المسألة. قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداء فقلبه ظهرا لبطن، خلى الظهار جوه والبطانة بره، وتحول الناس معه يعني أيملوا زيه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني يروحوا على هذه الهيئة إن الثوب مقلوب ويروح على هذا الشيء، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبته أنه عدل الرداء، سابوا لغاية ما رجع بيته صلى الله عليه وسلم عليه. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، الأمر يعني مش أن لازم حتصلي صلاة استسقاء النهاردة نزل لك المطر بكرة، صلي ثاني وصلي ثالث ورابع لغاية ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يستجيب. قال لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا موضوع زي ما يقول الشيخ الألباني. قال أصبغ بن فرج عالم مالكي مصري، استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية. استسقي للنيل يعني الناس في مصر 25 مرة يصلوا صلاة الاستسقاء، إنه النيل جدب ما فيش في النيل مية كثيرة والمطر ما فيش، بقى الناس يدعوا ربهم ويصلوا استسقاء 25 مرة لغاية ما استجيب لهم. قال وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع مجموعة من علماء المالكية منهم اللي كانوا في مصر، يعني ابن وهب وابن القاسم كما يقول أصبغ. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه، يعني إذا نزل المطر سواء بعد الاستسقاء ولا أي وقت ينزل فيه المطر يستحب الإنسان يقف تحت المطر شيء يأخذ بعض البركات من هذا المطر ويتوضأ منه إذا استطاع، يغتسل منه إذا استطاع. وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، إخراج رحله وثيابه يعني يصيبها شيء من ماء المطر إنه بركات من السماء. لحديث أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. إنه حديث عهد بربه، يعني مية نزلت من السماء ما طلت إيد بشر، لا راحت شركة المية ولا جت لنا في الحنفية ولا مش عارف، لا ما طلعهاش إيد بشر، نزل من السماء بركة جاية من السماء، فيستحب إن الإنسان يأخذ شيء من ماء المطر، لكن ما قالكش إنك تقف تغرق نفسك بمية المطر وتأتي، لا ما قالش، ولكن شيء من ماء المطر في ذلك، لأنه حديث عهد بربه. هذا رواه مسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، يعني ماء المطر يسيل في الوادي واخرج إليه تطهر منه، لكن إسناد هذا ضعيف، إسناد ضعيف. إن كثر المطر حتى خيف منه، إذا كان مطر كثيرا بحيث يتخاف على البيوت أنها تتهدم ولا يحصل شيء، يقوم يدعو بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وأن يدعو ربه ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هذه مناسبة للحال اللي في المطر شديد جدا وخايف أن المطر يهدم ولا يعمل سيول تغرق الناس، يقوم يدعو بهذا الدعاء. وذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وذكر قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربهم، فيقول أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. يعني هنا لا يجوز الكلام في الخطبة، ولكن المصيبة كبيرة، الرجل جاي من مكان بعيد والمطر بقاله فترة ما فيش، الحيوانات ما بتشربش، الأرض ما بتخرجش اللي فيها، فلذلك الرجل ما قدرش ينتظر لبعض الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، السماء ما فيش فيها ولا سحاب ولا قزع، ما فيش حاجة في السماء خالص، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، جبل سلة بيننا وبين الجبل السماء صافية تماما، السماء صافية تماما ما فيش. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بسحابة تخرج من وراء الجبل. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا أو سبتا، سبتا معنى أسبوع وستا ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. يعني السحابة اللي طلعت دي أسبوع تمطرهم ليل نهار لغاية ما حصلوا حيغرقوا، فراح يستدير ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله يمسكها، كفاية كده. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما تخليش المطر علينا يؤذينا ولكن حوالينا في الأماكن اللي تحتاج لهذا المطر. اللهم على الأكام، يجوز يقول الأكام والإكام، الإكام والإكام بمعنى المرتفعات يعني، أو الأماكن المرتفعة اللي هي الروابي يعني، قال إكام قال أكام جمع أكم. اللهم على الأكام والجبال والآجام، والآجام قالوا إن هي الحصون يعني الحصون أو الأماكن العالية أيضا، أو على الأشجار الملتف. والضراب والأودية، والضراب معنى المرتفعات من الأرض، قالوا إنه الضراب الجبال الصغيرة، الجبال الصغيرة. والأودية ومنابت الشجر، قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتوسل إلى الله عز وجل، كيف تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى من غير تكلف في الدعاء ولكن بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم. دعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، يبقى دي الحتت اللي هتستفيد من مية المطر، لكن على البيوت هتهدم البيوت وتغرقها، فأنزلها على الأماكن التي تستفيد منها. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، وخرجنا نمشي في الشمس. هذا شيء عظيم جدا، دعوة في يوم الجمعة ينطرهم لغاية الجمعة اللي بعدها، الجمعة اللي بعدها يدعو ربه يوقف ربنا سبحانه تبارك وتعالى هذه الأمطار. وجاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، القحط، يبقى هنا السماء ما تنزلش مطر، هذا القحط. الجذب، يبقى هنا يتسبب القحط في أن الأرض تنشف، يبقى جذبت الأرض، أجذبت الأرض، يبقى هنا قحط وجذب. شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يعني كان صلاة الاستسقاء خرج تحت السماء في المصلى يصلي. ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس يعني في وقت الضحى، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زماني عنكم، يعني أنتم شكوتم، يبقى هنا ادعوا ربكم حتى يستجيب لكم سبحان، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الخطبة اللي بيقولها بعدما صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. دعاء جميل، دعاء جامع من كلامه صلى الله عليه وسلم، وخير الدعاء ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدعاء جامع بدأ بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، قراءة آيات من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم كلمة التوحيد لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. الغيث ما قالش المطر القليل، ولكن أغيثنا، محتاجين عايزين مطر كثير يغيثنا، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. إن مطر ممكن ينزل مطر شوية هنشرب منه النهاردة وخلاص ما فيش، ولكن لا، اجعله لنا يقوينا إلى حين، قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الدعاء حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، إن هو رافع يديه يدعو ربه بإيد مرفوعة والإيد الثانية عمل الرداء بتاعه لا باليمين على الشمال، ثم أقبل يقول على الناس ونزل، كأنه بدأ بالدعاء بدعاء قليل يكلم الناس لغاية ما اجتمعوا، وبعد ذلك صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، أو كأن الراوي قدم حاجة على حاجة، إنه معروف أن الصلاة قبل الخطبة، يصلي ثم يخطب بالناس. فأنشأ الله سبحانه سعادة سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. وهو كان كلام ده في المصلى، صلي بالناس في المصلى، على ما رجع المسجد كانت السيول ملت الدنيا فيها، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني لقى الناس اللي كانوا بيستغيثوا من الجد لمجرد ما نزل نطلع يجروا على البيوت، فضحك صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه. يبقى هنا آية للنبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على نبوته، ويقول أنا عبده، أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. هذا من دعائه، اسق عبادك وبهائمك، إذا كان العباد ما يستهلوش طيب البهائم، اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، يعني نساء باكيات يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مطر ما فيش زرع البهائم ماتت، بتبكي يكون يبكي الإنسان من ذلك، معنا أن وصل الحال لحال شديدة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير رائس أو غير آجل، فأطبقت عليهم السماء، يعني نزل السماء بالمطر على ظهر. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني مطرا كثيرا عظيما يغيثنا من حال الجذب التي نحن فيها، مريئا مريعا، المريء معنى الهنيء، يبقى أنه مش مؤذي، مطر ما يكونش مؤذية، مريعا مريعا كأنه كثير مريع، ومربعة يعني ينبت الربيع ينبت الكلى من الأرض، ومريعا أيضا كأنه من المراعة، كأنه مخصب يخلي العشب يطلع فيستفيد منه الإبل والمواشي، نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، يعني نزل علينا مطر ما يهدمش البيوت، ولكن مطر ننتفع به ولا يضرنا، عاجلا غير آجل، يعني ما تأخروش عليه ما تأخروش عليه، لعل ربنا يستجيب بعد أيام، لعله يستجيب بعد شهر، ولكن بيقول له يا ربي حالا نزل علينا، الناس بتبكي ويحتاجون، أنزل علينا المطر عاجلا غير آجل. يستحب المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء اللي قاله ودعا به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في سنن البيهقي أو في دلائل النبوة البيهقي زي ما يقول حافظ ابن حجر أن عبيدا السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سنة 9 أتاه وفد بني فزارة وفيهم خارجة بن حصن أخو عيينة قادموا على إبل عجاف، جايين هؤلاء ركبين جمال ما تكتش تشيلهم، مش قادر تشيلهم جمال من العجل اللي فيهم، فقالوا يا رسول الله ادعوا الله أو أدع لنا ربك أن يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر بركتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عادلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. ده كمان من الدعاء اللي ينبغي على من يدعو أنه يحفظ هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو. ينبغي نحن أيضا نحفظها ونتعلمها وندعو ربنا سبحانه أن ينزل المطر على العباد فيسقيهم سبحانه تبارك وتعالى. وقد حرموا سنين، يمكن ناس في الصحراء بيزرعوا آلاف الأفرنة يزرعوها وبعدين يستنوا الشتوية اللي بتحصل في ديسمبر وبعدين شتوية تانية بتحصل في أول يناير وبعدين تالتة بتحصل في مارس، يقوم يزرعوا القمح يطلع القمح وتبقى سنابل وبعدين يستنوا الشتوى التالتة اللي بتنزل في مارس ما تنزلش ما تنزل. بقى لهم 6-7 سنين على هذا الشيء، آلاف الأفدنة تقوم في النهاية يعملوا إيه؟ ماتت تموت، يخلوا البهائم تأكلها. حرم البشر من القمح وأكله البهائم بذنوب العباد. لذلك أكثروا من دعاء الله عز وجل يغيث البلاد والعباد بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. صلاة الاستسقاء هذه سنة، أو الاستسقاء دعاء ربنا بأن ينزل الغيث. فالجماهير من العلماء على أنه أيه تسن الصلاة، ودي أحاديث كثيرة اللي سمعناها في هذا الشيء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كأنه ما وصلتلوش أحاديث كثيرة من هذا فلم يرى أنه يصلى الاستسقاء، إنما قال يدعى عليه. نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على المنبر فأنزل الله عز وجل المطر فقال لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. لكن الصواب طالما صحت الأحاديث في الصلاة أنه يفعل ذلك. استحباب تحويل الرداء، قلنا أنه يستحب ذلك وليس فرضا واجبا، فرضنا لم يفعل هذا الشيء لا شيء، ولكن هذا الأفضل. وإنه الصلاة اختلف العلماء هل هي قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، يمكن الحديث الأخير اللي ذكرناه كأنه ظاهره أنه الصلاة بعد الخطبة، لكن الصواب أن أكثر الأحاديث بذلك من الصلاة كانت في الأول ثم الخطبة. فكأنه خرج وقال للناس أنتم طلبتم الدعاء وطلبتم الماء فادعوا ربنا سبحانه قبل الخطبة، وعظ ثم صلى ثم قام فخطب صلى الله عليه وسلم ودعا كما قدمنا. إما هنا يستحب في أثناء الدعاء إنه الأول يدعو وبعدين يتوجه إلى القبلة ويدعو ربه سبحانه ويقلب رداءه كما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا في المنار: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا. بنوء كذا المعنى أنه إذا نزل المطر وهذا من فضل الله وهذا من رحمته، المطر نزل بالأمس بفضل الله وبرحمته، يحرم يقول النوى جابت المطر. النوى هذا زمان وقت، زي ما تقرأ في النتيجة في 5 نوات في شهر كذا، في 4 نوات في المقصد منها أنه أزمنة نزول مطر في هذا الوقت ينزل، زي ما نقول بينزل علينا المطر في شهر ديسمبر فيه مطر، يناير فيها مطر، فبراير فيها. يبقى هنا يجوز يقول مطرنا بنوة كذا؟ لا، يقول لك هذا حرام. طيب مطرنا في نوء كذا؟ يقول زي ما تقول ايه شهر ديسمبر جاب لنا المطر، الشهر اللي جاب مطر الله، لكن مطرنا في شهر ديسمبر هذا جائز. نفس الشيء اللي يقال، وكان الاولى لعدم تفرقة الناس بين هذه وهذه الا يقول ذلك اصلا، لا مطرنا بنوء ولا مطرنا في نوء، لكن مطرنا في نوء كذا هذا جائز. إنما بنوء النوى لا تأتي بالمطر، إنما الذي يأتي بالمطر الله سبحانه. ولذلك في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. اللي رد الفضل لصاحبه مطرنا بفضل الله، أما من قال مطرنا بنوء كذا كأنه يقصد النوى جابت المطر هذا اللي يقول ذلك قال فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال في الفروع ابن مفلح يعني إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماع، كفر إجماع. وإن كان أغلب من يقول نوى ما يقصدش هذا أبدا، ولكن يقصد زي ما يقول مطرنا في شهر كذا في شهر كذا، ويقصد حتى لو قال مطرنا بنوئه، ولكن لا داعي لأن يقول ذلك إنه إذا قصد المعنى الحقيقة كفر زي ما يقول هنا إجماع. ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا للآمدي، قاله في الفروع. يعني عايز الفرق بين مطرنا بالنوة، النوة اللي جابت المطر هذا لا يجوز، مطرنا في نوء كذا يعني في شهر كذا وفي شهر كذا لا مانع من ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.